بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم محاضرة لفاضلة الشيخ مروان القادري تحت عنوان حاجة البشرية لهداية الإسلام.
أيها الإخوة، من فترة قريبة كنت في أوروبا، تجولت في مدنها الرئيسية، ودخلت إلى حارات قراها، ودخلت بيوت القرويين وغير القرويين، باحثا عن نمط عيش هؤلاء الذين فتنوا الناس بقوتهم السياسية والاقتصادية والعلمية. خالطت رجالهم ونساءهم، وناقشت المؤمنين منهم وغير المؤمنين، لأصل إلى عبرة ودرس. وصلت، تأكد لي ما نؤمن به، أن هؤلاء بحاجة ماسة للإسلام، أن العالم كله بحاجة إلى هداية الله. عندهم كثير مما كان ينبغي أن يكون عندنا، من الإخلاص في العمل والجدية في الشغل والإتقان والإنجاز وحفظ المواعيد والكثير الكثير من الإيجابيات التي هي القاعدة الأساس في تقدمهم وقوتهم، وقد أعطاهم الله ذلك رغم عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر كما نؤمن، لأن الله بعدله جل وعلا يعطي كل إنسان حسب جهده، إن كان مؤمنا أو كان كافرا يعطيه في هذه الدنيا ثمرة جهده، إن كان مؤمنا أو كان كافرا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لا يريد إلا الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذا نوفي إليهم أعمالهم، انظر إلى كلمة نوفي، يعني يعطيهم ثمرة جهدهم وافية غير منقوصة بعدله. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذا جزاء الدنيا على جهدهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار بسبب كفرهم، وحبط ما صنعوا فيها غير مقبول مهما كان ومهما قدم من تيسيرات حضارية للبشرية في الإنجاز العلمي في عالم الصحة والدواء والمواصلات إلى آخره، لا ينفعهم في الآخرة لكفرهم. ولذلك قال: رغم تمتعهم بوفرة، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الاستكبار والفسق يعرضون على الله. إنهم يعيشون حالة من الخواء الروحي ظاهرة للعيا، والله يا إخواني على وجوههم قتر تدل على ظلام النفوس والحيرة والقلق والاكتئاب، ولذلك الحالة النفسية تعيسة، لا ترى نورا على وجه، إن كانوا من الكبار أو كانوا من الصغار. الأطفال ما زالوا لا يعانون من عقدة الكفر هذه، ولكن الكبار لاهثون. شغل يستنفذ طاقات الإنسان، وبنفس الوقت هنا خواء روحي، كل هذا يظهر على وجوههم وأجسادهم. ومن هنا أقول عنوان الخطبة: حاجة البشرية للرسالات السماوية. في الأصل حاجتها اليوم إلى الدين الخاتم، لأنه يتميز عن الرسالات السابقة بأنه دينا ليس للعرب وحدهم وإنما للعالمين، فهي رسالة عالمية، ولأنه منهج حياة شامل كامل تناول تفاصيل حياة الإنسان على هذه الأرض في الدنيا وفي الآخرة، عقيدة وعبادة وتشريعا اقتصاديا وسياسيا ومنظومة من القيم الأخلاقية والعلاقات الدولية، فغطى بشموله هذا جميع أساسيات الحياة البشرية. هذا لا تجده في دين سماوي سابق. ومن هنا أقول إن البشرية بحاجة لهذا الدين، وهي مسؤوليتنا بما أننا نحن الذين آمنا بالله واليوم الآخر وبهذا الدين، حملنا الله هذه المسؤولية، قال لرسوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا كان الأمر كذلك، لا بد من بيان الحيثيات التي تستدعي حاجة البشرية للرسالات السماوية. ألا يستطيع الإنسان بما أوتي من عقل وقدرات أن يستغني عن الله، أن يستغني عن الدين كما يفعلون الآن اغترارا بعقلهم وعلمهم؟ لا يريدون الله. وهذا موجود من تاريخ البشرية، موجود الإلحاد والكفر بالله تعالى والاغترار بالقدرات الذاتية. أقول إن الله جل وعلا خلق البشر وهو أعلم باحتياجاتهم، فلم يخلق ويترك، وإنما خلق وتكفل بكل مخلوقاته وبخاصة هذا الإنسان المكرم. خلق هذا الإنسان بحاجة إلى الرزق لجسده، وإلى المعرفة لعقله، وإلى الهداية لروحه وقلبه. فالإنسان جسد وعقل وروح. الجسد بحاجة إلى الرزق، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى المأوى والمسكن، إلى الغريزة الجنسية وإروائها. وعقله بحاجة إلى العلم والمعرفة، وروحه بحاجة إلى الهداية والإشراق الروح. تكفل الله للجسد بالرزق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقه وإياكم. فالله تكفل بهذا الرزق ليقوم الإنسان بمهماته في الأرض خليفة لله عز وجل، وتكفل للعقل بالمعرفة لكي يستفيد من تسخير الكون له ليقوم بمهمة الإعمار. فعقل مدبر يستطيع أن يستنبط من قوانين الطبيعة التي خلقها الله ما ينفعه في إعمار هذه الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ولذلك جعل له العقل وزوده بالمعرفة عن طريق تزويده بوسائل التعلم، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الحواس مع العقل هي التي تنتج في عالم الشهادة، وعلم آدم الأسماء كلها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولكن الإنسان قد ينسى هذه الحقائق فيغتر بقدراته ويظن أنه قادر أن يفعل ما يريد مستغنيا عن الله جل وعلا ومغترا بعقله وعلمه. ومن هنا نجد الغرب الآن يفعلها كذلك. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، ولما قارون وعظه ونصحه المؤمنون من قومه قالوا: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا جهدي وذكائي وخبرتي ونشاطي، ليس الله. مسألة قديمة. فاغتر الإنسان المعاصر في الغرب بعقله وعلمه نتيجة لملابسات نكدة مر فيها العقل الأوروبي في القرون الوسطى في صراع الكنيسة مع العلماء والشعب أيضا. ولذلك قامت الثورات الأوروبية ضد الكنيسة هاربة من ظلمها وطغيانها وظلامها، وهربت من الله واعتمدت على العقل والعلم، فأصبح هو الإله الجديد بمصانعه ومختبراته وإنتاجه وإنجازه. ومن هنا نجد هذا الاغترار ونسي هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى. يذكر الله الإنسان بفضله عليه فيقول: أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من جعل قوة الإنبات في البذور وأخضع النبات لهذه القوانين حتى ينبت ويعطي ثماره وخيراته؟ الله. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا يعني، فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أيها الإخوة، إن هذا الاغترار بالعقل والعلم هو الذي أفضى إلى كل المفاسد التي تعيشها البشرية اليوم. ظهر الفساد في البر والبحر، كمان بالجو، ثقب الأوزون، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن شرودهم عن الله يؤدي إلى كل ذلك، لذلك يذكرهم الله بفضله على الناس حتى لا يغتروا. ثم هؤلاء غفلوا عن أن العقل هبة من الله عز وجل. هذا العقل الذي يغترون به هو هبة من الله سبحانه وتعالى وليس من إنتاجه، هذا يتطلب شكر المنعم والمتفضل بذلك. ولكن مع الأسف اغتروا وغفلوا عن المنعم، ولذلك قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عطلوا الحواس عما خلقت له في تسخيرها لمرضات الله جل وعلا، فاستخدموها فقط لحياتهم الدنيا وأهوائهم وشهواتهم. ونسي هؤلاء أن هذا العقل الذي يغترون به ليس هو الذي يحكم الآن سياسات العالم. أين الأمن الدولي من هذه الحروب الظالمة القاسية للشعوب الظهر؟ أين الأمن الدولي؟ مفقود. فلتان الأمور: سياسة الغاب والناب، القوي يأكل الضعيف بلا رحمة، يأكله عسكريا وسياسيا واقتصاديا بقسوة وبدون أدنى رحمة، والحروب قائمة في كل مكان. لو أن هذه القوى الكبرى القادرة سخرت مجلس الأمن لنصرة المظلومين في الأرض، وهم قادرون، وهم قادرون أن يأخذوا على يد كل ظالم في هذه الأرض إحقاقا للحق وإنصافا للمظلومين، لكن الله لم يرد لهم ذلك، لأن حماقة الكفار توقعهم في شر أعمالهم. هم الآن فتنة، فكيف لو كانوا يتمتعون بقيم الحق والعدل وإنصاف المظلومين لكانوا هم نهاية التاريخ كما يقول فوكوياما، ولكن يبدو أن نهايتهم تقترب قبل أن ينتهي التاريخ بسبب هذه الغطرسة والعنفوان الظالم والعنصرية والاستكبار في الأرض، وهذه القسوة التي لا ترحم الضعفاء، تقضم عظام الفقراء وتأكل لحومهم وتشرب دماءهم وتحت مظلة الأمم المتحدة. أين الأمن الدولي؟ أين هو؟ حروب قائمة في كل مكان، الكبار يظلمون الصغار. أين الأمن الاجتماعي؟ ونحن نجد أن الظلم في المجتمعات ينتشر في كل مكان، والفساد من أصحاب القرار في كل مكان، وأيضا هذه الفوضى الجنسية التي حللت خصائص الإنسان، حتى خرج عن الفطرة السوية. هذا كله يحكمه العقل. انتشار الخمور والمخدرات والجرائم بكل أنواعها من القتل إلى 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 إلى, إلى. أين العقل؟ يقولون العقل إنه الهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. تركوا هدى الرب جل وعلا واتبعوا أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا يريدون هدى الله. ومن هنا اتخذوا إلههم هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إنهم هربوا من الكنيسة وإلهها واتخذوا لأنفسهم إله اللذة والوفرة والقوة. إنها قيم الحضارة الإغريقية الوثنية. والآن تجد الكنائس خاوية رطبة عبارة عن متاحف أثرية من القرون الوسطى ميتة، بينما تجد مصليات المسلمين هناك تعج بشباب الإسلام الذين يعبدون الله. طبعا ضاقت عليهم، يضايقونهم، مساجد قليلة، مصليات قليلة، لا يستطيعون أن يأخذوا ترخيصا إلا بشق الأنفس، ومع ذلك الإقبال شديد من شباب الإسلام ذكورا وإناثا. بل إن هناك موجة واضحة للعيان في اهتداء كثير من أولئك إلى الإسلام. الآن يجدون فيه راحتهم والحقيقة التي يبحثون عنها، وقد ناقشناهم وعرفنا ما عندهم. إنهم يريدون معرفة التفاصيل، تفاصيل التفاصيل عن هذا الدين العظيم كبارا وصغارا. وهذا من فضل الله تعالى على الأمة المسلمة، إنها القوة الذاتية لهذا الدين. فكيف لو كانت الأمة المسلمة تعطي النموذج الأفضل والأحسن لانتشر الإسلام بقوة كما انتشر أول مرة. ولكن مع كل ما في المسلمين من بلاوي، فرقة وتمزق واستضعاف وذل، ومع ذلك القوة الذاتية لهذا الدين عندما يطلعون عليه كثير منهم يقتنع به ويدخل فيه ليظهره على الدين كله. ومن هنا أقول إن العقل مهما أوتي من ذكاء وأوتي من خبرة لا يستطيع أن يستغني عن الله وهدايته أبدا. لماذا؟ لأن هذا العقل محدود بعالم الشهادة ولا يعرف حقائق الغيب. أول حقيقة من حقائق الغيب، هذا الإنسان يعلم ظاهر الإنسان الفيزيولوجي وليس كل شيء، ولكن ما يتعلق بعالم الروح لهذا الإنسان، المشاعر، يحاولون لم يصلوا إلى نتائج تؤدي إلى سعادته. ولذلك هناك عالم فرنسي كبير حاز على جائزة نوبل، ألف كتابا بعنوان الإنسان ذلك المجهول. هم يقولون هذا الإنسان ذلك المجهول، فكيف يضع الإنسان لنفسه نظاما وهو يجهل ذاته؟ ثم الإنسان يجهل ماضي البشرية ومستقبلها، غيوب. والذي يريد أن يضع نظام حياة الإنسان يجب أن يكون ملما بكل تجارب الماضي وتوقعات المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا. ثم يخضع الإنسان لمؤثرات ذاتية من الهوى عندما يضع نظام، يحابي جماعته، قبيلته، حزبه، أهل بلده، مصالحه. والآن الذي يتحكم بالعالم أصحاب المصالح وليس أصحاب المبادئ، ولذلك يضع نظاما ليس عادلا، مخروب، خاضع للهوى. ولكن الله جل وعلا لا يحابي أحدا على أحد، فهو الذي يضع نظام حياة الإنسان. والإنسان بحاجة إلى الرسالات السماوية والإسلام آخر، لأن هذا الدين يتمتع بالمواصفات التالية. أولا، الله الذي خلق الإنسان أدرى بمصالحه من نفسه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم، فهو الذي خلق، فيضع له نظام حياته بعلم دقيق بكل تفاصيله لأنه هو الذي خلقه. ومن هنا نقول ولله المثل الأعلى. كل آلة مصنوعة لها كتالوج. من يضع؟ الذي صنعها يضع نظام التشغيل والصيانة. فإذا أراد الذي اشترى الجهاز أن يعمل هذا الجهاز بكفاءة كاملة، مو 20% كما نفعل اليوم نحن، يعمل بكفاءته الكاملة 100%، وأن يعمل بأمان وسلاسة بدون أعطال، يجب على هذا أن يقرأ الكتالوج وأن يتقيد بالتعليم ليعمل الجهاز أطول مدة ممكنة وبكفاءته التامة. أما إذا لم يقرأ الكتالوج واستعمل الجهاز بجهل سيعطل. الإنسان جهاز لكنه أعقد من كل الأجهزة التي صنعها الإنسان، لأن الأجهزة من صنع الإنسان. هذه الأجهزة معقدة جدا، جهاز دوران وجهاز تنفس وجهاز تناسل وجهاز بولي وإلى آخر جهاز عصبي، وبعد ذلك دماغ يقوم بعمليات في منتهى التعقيد المعجز. في كل لحظة يستقبل ويرسل ويخزن ويفرز ويبدع. إيش هذا؟ والأعقد من كل ذلك الروح. إيش؟ ما هي الروح؟ طاقة؟ مادة؟ عضو؟ إيش هي؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. سر الخلق مثل سر الموت التحدي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما بلغ علمكم ستبقى أسرار لله جل وعلا. إذن هذا الإنسان أيضا جهاز، ولكن جهاز حساس ودقيق ومعقد. أحق من يضع له نظام حياته الذي صنعه الذي خلقه، لأنه يعلم حقيقته أكثر من نفسه. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أأنتم أعلم أم الله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالذي يعلم هو الذي يأمر. ألا له الخلق والأمر. الأمر هو النظام، أوامر ونواهي. ومن هنا خلق الله الإنسان وهو أعلم بحاجاته، ولذلك هو صاحب الحق في أن يضع له نظام حياته. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومن هنا إذا أمر الله أمرا وأنت مؤمن به جل وعلا فإنك لا تناقشه أبدا. إذا أصبت بمرض فنصحك من حولك بأن الطبيب الفلاني صاحب خبرة عالية وله سوابق في العلاج معه بفلان ناجح ودرس في كلية الطب كذا سنة وله خبرة طويلة، فنصحك من حولك أن تذهب إليه، فذهبت إليه في عيادته، فشخص مرضك وابتدأ يكتب لك الدواء، فأنت لا تناقشه في كل دواء يكتبه، ولا تقول له أنا لا أشرب الدواء إلا إذا أقنعتني بعلة هذا الدواء. نقول لك إذا أردت أن تناقش الطبيب هذه المناقشة فاذهب فادرس في كلية الطب 7 سنوات لتساوي الطبيب لنناقشك وتناقش. إذن أنت تأخذ الدواء من غير مناقش. وكذلك المؤمنون بالله، ولله المثل الأعلى. إذا أمرهم الله أمرا فليس لهم أن يناقشوه في الأمر، لأنك تكون قد جعلت الطبيب أقوى حكمة وقدرة من الله. الطبيب البشر لا تناقشوه، ثم تأتي لله الذي خلقه لتناقشه لما فعلت ولما فعلت. المناقش في علل الأشياء يجب أن يكون مساويا للآمر بها، وإلى أن يوجد مساو لله ولن يوجد، فهو الذي يناقشه في علل أحكامه. ومن هنا قال الله جل وعلا عن المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. التسليم، الاستسلام لأمر الله، وأنت مقتنع أن أحكام الله مبنية على مصالح العباد في المعاش والمعاد، وكل حكم فيه حكمة ظاهرة أو باطنة، ولذلك أنت مبتلى بهذه الأحكام، وبخاصة الأحكام التي لا تدرك علتها ولا تدرك حكمتها. وهنا تتجلى أسمى معاني الخضوع لله في الاستجابة لأمر لا تعقل له معنى. أما الأوامر التي تعقل معناها فيستجيب لها الطبع مقتنع، أما الذي تأتيك ولا تعقل معنى لها وتستجيب له فهو الابتلاء. تستجيب لأمر لا تعقل له حكمة، بل أحيانا يتصادم مع العقل. ما معنى أن يقال لإبراهيم اذبح ابنك إسماعيل؟ كيف؟ لم يقل لماذا أبدا، وإنما استجاب. هنا تتجلى العبودية المحضة لله عز وجل في الاستجابة لأمر لا يعقل له معنى، وهذا هو الابتلاء. هذا لا يعني أن كل أحكام الشريعة الإسلامية غير معقولة وليست ذات علة ولا حكمة كما يقول بعض العلمانيين، لا لا لا، معظمها معقول المعنى. أما العبادات بصورة خاصة لا تسهل، فهي توقيفية، نقف عندما ورد في النص ونسلم لله عز وجل ولرسوله بهذه الأوامر، كما قال عمر مخاطبا الحجر: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هو الامتثال، أنا فهم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وهذا منه كثير. من هنا أقول لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن هداية الله سبحانه وتعالى مغترا بعقله وعلمه. ولذلك قال عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. أعرض طبعا. ومن هنا أتت الرسالات السماوية لتلبية حاجات البشرية في الهداية، فأرسل الله الرسل يحملون هذه الرسالات للبشر. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن هنا أتت مهمة رسول الله بهذا القرآن: كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، فهو روح حياتنا. ولذلك قال: وكذلك أوحينا إليك روحا. الروح فيها معنى النمو والحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إخواني، نحن في نعمة كبيرة بهذا الدين، والله ذكرها أنها نعمة، فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لأنه وضعنا على خط مستقيم نعرف معالمه ومقاصده التي توصل إلى رب العالمين تسعدنا في الدنيا. لكن قد يقول قائل: والله نحن عندنا مشاكل أكثر من الغربيين، وين السعادة؟ وين السعادة؟ حياة كلها مشاكل وأزمات. أخي كلامكم أنتم أيها الخطباء نظر، انظر إلى الواقع. وهنا تأتي السؤال الذي يطرح نفسه مع الأسف: هل العالم الإسلامي يطبق الإسلام كما يريد الله؟ يا جماعة، لا عم نطبق الإسلام ولا عم نستفيد من الله. هذه الأمة ضائعة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فلو كانوا يطبقون الإسلام كما يريد الله عز وجل، عند ذلك نقول والله الإسلام غير صالح للحياة. ولكن نعلم عندما طبق بأمانة أنه صنع سعادة للإنسان، وحضارة تقوم على العلم والإيمان، يشهد لها القريب والبعيد، وليس سنة وسنتين، قرونا عديدة. لو كان الدين سببا للتخلف ما قامت حضارة على أساس الإسلام. إذن المشكلة فينا وليس في هذا الدين. التصحيح أن نقترب من الإسلام والحمد لله. الآن هناك إرهاصات، إرهاصات بأن الأمة مقبلة، مقبلة على هذا الدين، ولذلك الآن اشتد الحصار لكي يقتلوا هذه الصحوة الإسلامية بين الشعوب المسلمة. ولذلك الإسلام دائما يأتي في الساعات الحرجة ليقوم بمهمة الإنقاذ لهذه الأمة عندما تواجه التحديات الخطيرة. هذا ما علمنا إياه هذا الدين تاريخيا، والآن هذا ظاهر تماما. فنسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.